بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء وهذه الدورة دورة نافعة تكون لنا بإذن الله عز وجل استعدادا لشهر رمضان، ومعرفة لهذا الفقه العظيم الواجب على الإنسان قبيل هذا الشهر. وأشكر لكم حضوركم الكريم، وإن من نعم الله عز وجل على عبده أن يوفقه لأبواب العلم، لأنه بذلك يوفق لسلوك طريق الجنة، كما أنه يوفق لأبواب الخيرية. ومن النعم في هذه الأعصار المتأخرة وجود مثل هذه الدورات العلمية المكثفة التي تدرس فيها المتون في ساعات قلائل، وهذا تسهيل وتيسير على طلاب العلم من مختلف البقاع. وهذا المتن بين أيدينا جملة من الأحاديث حول شهر رمضان متنوعة، سواء في الفضائل أو في الآداب أو في الأحكام. وقد علقنا على هذا المتن قبل 10 سنوات في مثل هذا الشهر تعليقات يسيرة، وها نحن نرجع ونعلق عليه بما فيه بإذن الله عز وجل الإفادة. المتن بعنوان الأربعين النووية أو الأربعون النووية حسب مكانة العقود، إذا بدأت بها تأخذ حكم المبتدأ الأربعون النووية وحسب موقعها من الجملة. وهذا النوع نوع من أنواع التآليف التي شاعت عند علماء الحديث، وأنهم يجمعون 40 حديثا في باب معين في أبواب مختلفة، سواء في قيام الليل أو في الصلاة أو في غيرها من العبادات. ولا شك أن الأحاديث التي وردت في فضل جمع 40 حديث كلها لا تصح، أحاديث ضعيفة، ولكن هذا النوع قد صار نوعا من التآليف الحديثية المتنوعة، سواء المصنفات أو الأجزاء أو الفهارس أو الأثبات أو الفوائد، غيرها من المصنفات الحديثية. والإضافة إلى رمضان الرمضانية، لأن هذه الأحاديث كلها تتحدث عن أحكام رمضان وآداب رمضان وفضائل رمضان. ورمضان هذه الكلمة من ماذا أخذت؟ اختلف العلماء في إطلاق كلمة رمضان في أصلها، فقيل أن رمضان من الرمضاء، الرمضاء هي شدة الحرارة. وذكر بعض العلماء فيما ألفوه في الأيام والشهور أنهم كانوا ينتظرون في كل شهر مناسبة تعلق حتى يسمون هذا الموسم أو هذا الشهر أو هذا الاسم، فصادف أن شهر رمضان كان فترة حر شديد جدا فسموه رمضان، أي من الرمضاء ومن الحرارة الشديدة. وقيل أن رمضان من الارتماض، الارتماض، ومعنى الارتماض أي شدة الجوع، شدة الجوع. وكلا المعنيين متحقق في معنى رمضان، سواء كونه يكون في بعض المواسم في شدة الحرارة مع الصيام، أو الجوع الذي يلقاه الإنسان في هذا الشهر. الحديث الأول بعنوان النية أساس الأعمال، الحديث المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبب البدء بهذا الحديث أمرين: الأمر الأول أن النية هو شرط الأعمال، أن النية هو شرط الأعمال، ولذلك العلماء يقدمون ذكره في مختلف أبواب العبادات. إذا ذكر الصلاة، وإذا ذكر الصيام، وإذا ذكرت غيره من العبادات، فإنهم يقدمون ذكر النية. والأمر الثاني، وصية علماء الحديث بالبدء بهذا الحديث كما جاء عن ابن مهدي والخطابي وغيره من العلماء، قالوا: ينبغي لمن أراد أن يصنف مصنفا أن يبتدئ بهذا الحديث. بل قال بعض العلماء أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وهذا معروف أنهم اختلف العلماء في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فمن الأقوال من جعل حديث النية وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الذي ابتدأنا به أصل عظيم في تقرير الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون الأعمال لوجه الله عز وجل، كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنية يقول العلماء لها فائدتين: الفائدة الأولى التمييز بين العبادة والعادة، والفائدة الثانية التمييز بين العبادة والعبادة الأخرى. كيف نميز بين أن فعل هذا الشخص من قبيل العادات وأن فعل هذا من العبادات؟ يحصل ذلك بالنية. لو إنسان اغتسل وأراد بهذا الغسل التبرد، لا سيما وجد أن الفترة فترة صيف وشدة حرارة، فأراد التبرد واغتسل، وشخص آخر اغتسل اغتسالا شرعيا، فما الفارق أن اغتسال أحدهما من قبيل العادة واغتسال الآخر من قبيل العبادة؟ بماذا يتميز؟ صورة العمل والفعل هي نفسها متشابهة، فهذا قد اغتسل وهذا قد اغتسل، لكن النية تميز بين العادة وبين العبادة. وهذه نقطة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا أهمل النية في العبادة قد تتحول مع الأيام إلى عادة. وكما قال بعض العلماء: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل التقوى عبادات. كيف حصل هذا؟ بالنية التي يستحضرها الشخص. فهذا الإنسان رغم أنه يفعل عبادة ولكنه لا يستحضر هذه النية، فتحولت إلى عادة. وبعض الشخص قد يفعل بعض العادات ولكن ينوي معها نوايا طيبة، فيكتب الله سبحانه وتعالى له أجر العبادة. فإذا هذا هو القصد من النية. وهذا الحديث تقرير لهذا الأمر، قال إنما الأعمال بالنية. معنى هذا الكلام أن الأعمال تكون مقبولة وتكون مردودة باعتبار النية، قبول العمل ورد الأعمال إنما يرجع إلى نية الشخص. ثم قال وإنما لامرئ ما نوى. ما معنى هذه الجزئية الثانية من الحديث؟ أي الثواب والعقاب للإنسان بحسب النية، بحسب النية. لأن الإنسان قد يتساءل يقول أن الجملة الثانية تكرار للجملة الأولى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي هذه الرواية وإنما لامرئ ما نوى. فهل هما بمعنى التأكيد؟ يعني بعض العلماء يقول أن معناهما التأكيد. الصحيح لا، المراد بالجملة الأولى الكلام على الصلاح وفساد العمل، صلاح وفساد العمل. والجملة الثانية وإنما لامرئ ما نوى المقصود به الثواب والعقاب، الثواب والعقاب. وهذه لا شك أنها من القواعد المعروفة عند العلماء في القواعد الفقهية، أنه إذا دار حمل الكلام على التأكيد أو على التأسيس فحمله على التأسيس أولى، يعني حمل الكلام على معنى جديد هو الأولى، لأن الأصل في اللغة عدم التكرار. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثال على أن الأعمال تتفاوت بمسألة الهجرة، بمسألة الهجرة. ومعنى الهجرة هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة بحسب نية صاحبها. قد يهاجر الإنسان بقصد العبادة، ينوي بهذه الهجرة وجه الله عز وجل وأن يحفظ على نفسه الدين، قال فهذا هجرة لله عز وجل، يحصل له هذا الأجر. والثاني من هاجر لدنيا أو لنكاح أو لغيرها من معاني الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه بحسب هذه النية التي استحضرها. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف النيات في الأعمال. والهجرة يعني الكلام عليها واسع، والعلماء ذكروا من صور الهجرة، الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، والهجرة من ديار المعصية إلى ديار الطاعة. ولكن الأساس المقصود في هذا الحديث وفي غيره حينما يأتي ذكر الهجرة هو الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان. وهذا الحديث كما قال العلماء يمثل القاعدة الفقهية المعروفة، الأمور بمقاصدها. فالإنسان يجزى بحسب نيته، يجزى بحسب نيته، وقد يعاقب الإنسان فيجزى على خلاف نيته، كما هو معروف في بعض الأحكام، من تعجل الإرث فقتل مورثة أو في الوصية أو في غيره. إذن هذا الحديث بدأنا به لأنه الأصل في الصيام والأصل في كل العبادات، وعليه جرى صنيع العلماء. ثم الحديث الثاني النهي عن تقدم رمضان بصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل رمضان بنية الاحتياط، بنية الاحتياط. يعني لو قال شخص أنا سأصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، نقول هذا لا يجوز ولا يشرع مثل هذا الصيام. ولماذا جاء هذا النهي؟ لأن رمضان عبادة مؤقتة بوقت محدد، فلا يجوز الزيادة عليها، والزيادة عليها قد تفتح باب شر وذريعة للزيادات. فالشريعة تحافظ على العبادات بكيفياتها وأجناسها وكمياتها وأوقاتها وصفتها ومكانها، لابد أن تتحقق في العبادة. إذن قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وأيضا الحديث إشارة إلى النهي عن صيام يوم الشك، عن صيام يوم الشك في آخر أيام شعبان، فهو داخل في هذه الصورة. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. إذن هذا الحديث عام ولكنه مخصوص، عام مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم استثنى، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ما المقصود كان يصوم صوما فليصم؟ أي من له عادة صيام، من له عادة صيام، إنسان متعود على صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، وصادف مثلا الخميس يوم قبل رمضان، هل يصومه أو لا؟ نعم يصوم. كذلك من يصوم يوم ويفطر يوم، فصادف يوم الصيام يوم قبل رمضان، فهل يصوم أم يفطر؟ يصوم، لأنه مستثنى. وأيضا العلماء أدخلوا في هذا صيام القضاء، صيام القضاء وصيام الكفارات، صيام القضاء وصيام الكفارات تستثنى من هذا الأصل، فيجوز للإنسان أن يصوم صيام النذر قبل رمضان بيوم أو يومين، وكذلك صيام الكفارة، وكذلك صيام القضاء. بهذا نتحصل أنه في الأصل لا يجوز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، ونستثني من ذلك صورتين: الصورة الأولى من له عادة صيام، والصورة الثانية الصيام الواجب. الصيام الواجب، الصيام الواجب مثل ما ذكرنا، مثل القضاء، الكفارة، النذر إذا كان النذر واجب، وأيضا من كان له عادة صيام مثلنا له بصيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، فهذه تستثنى، يستثنى من هذا الأصل. وأيضا هذا الحديث يفيدنا في مسألة، وهو أن هذا الحديث تخصيص لحديث النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اختلف العلماء في صحة الحديث وضعفه، والصحيح أنه حسن بمجموع الطرق، فالنهي عن الصيام بعد النصف من شعبان يستثنى منه الصيام الواجب ومن له عادة صيام، صيام الواجب ومن له عادة صيام يستثنى من الصيام المنهي عنه بعد النصف من شعبان. الحديث الذي بعده: الصيام والفطر برؤية الهلال، الصيام والفطر برؤية الهلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث دليل على وجوب صوم رمضان إذا ثبت رؤية الهلال شرعا. فثبوت شهر رمضان عند الفقهاء يثبت بأمرين: الأمر الأول إكمال عدة شعبان 30 يوما، إكمال عدة شعبان 30 يوما. الأمر الثاني رؤية الهلال، رؤية الهلال. إذن ثبوت رمضان يكون بأحد هذين الأمرين. قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. هنا فيه فائدة، وهو أن المعتبر في دخول شهر رمضان الرؤية وليس الحساب الفلكي، أن المعتبر فيه الرؤية وليس الحساب الفلكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالرؤية، قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. وهذه الرؤية تلزم المنطقة الذين تحققت لهم الرؤية، تحققت لهم الرؤية، لأن من المسائل المختلف فيها عند الفقهاء مسألة اختلاف المطالع، اختلاف المطالع، وهذه مسألة فقهية طويلة، يعني هل يلزم الناس في مشارق الأرض ومغاربهم صيام واحد، أو أنه بحسب المطالع واتحادها، أم أن لكل بلد ومن قاربهم رؤية؟ هذا الأقرب، أن من اتحدوا في المكان في رؤية ومن اقتربوا في مكان واحد فرؤيتهم واحدة، تلزمهم هذه الرؤية التي ثبتت. وهذه الرؤية يلتزم بها الشخص، وتثبت هذه الرؤية برؤية العدل الواحد، رؤية العدل الواحد. يعني ذكر الفقهاء مسألة: هل رؤية الهلال لابد لها من شهادة عدلين، يعني من رؤية عدلين، أو رؤية عدل واحد يكفي؟ الصحيح أن رؤية العدل الواحد يكفي، والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيح قال: تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام، فأمر الناس بالصيام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على رؤية ابن عمر، اعتمد على رؤية ابن عمر، فثبت دخول هلال رمضان برؤية شخص واحد. إذا كان الشخص عدل فإن الهلال يثبت برؤيته. وهل رؤية الهلال يلزم فيه العلم؟ لا، لا يلزم فيه العلم. هل الشخص الذي يرى الهلال لابد أن يكون صاحب علم؟ لا، بمجرد أن يكون شخص عدل ثقة فإن قوله مقبول في رؤية الهلال. والإنسان لو رأى الهلال في بلده وصام معهم ثم سافر إلى بلد آخر تأخرت رؤيتهم، تأخرت رؤيتهم، فتجاوز صيامه إلى 31 يوم مثلا، فهل يصوم معهم أو يفطر؟ لا شك أنه يصوم معهم، يصوم معهم، يعني إذا زادت الأيام فإنه يكون معهم في الصوم. ولكنه إن سافر إلى بلد بالعكس وجد أن الأيام التي صامها من رمضان أقل، هم دخلوا العيد وهو لم يصم من رمضان إلا 28 يوم، فعليه أن يقضي يوما واحدا، فعليه أن يقضي يوما واحدا. فالإنسان باعتبار السفر إذا سافر من دولة إلى أخرى ينظر إلى مجموع الصيام، فإذا تحصل له 29 يوم أو 30 يوم فلا شيء عليه، لأن الصيام الشرعي إما أن يكون 29 يوم أو 30، وإذا زاد فلا حرج عليه في ذلك، والأصل في ذلك الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فالإنسان يكون مع الجماعة في الصيام وفي الفطر. ولكن إذا وجد العدد أقل في مجموع الصيام، وجد أنه قد صام 28 يوم أو 27 يوم، فينبغي عليه أن يقضي ما تبقى من الصيام. الحديث الذي بعده: نعمة بلوغ شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث يبشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: أتاكم رمضان، ففيه استحباب تبشير الناس بدخول شهر رمضان، فيه استحباب تبشير الناس بدخول شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة من باب البشارة، من باب البشارة بدخول هذا الشهر. وأيضا هذا الحديث يفيد الفرح بدخول شهر رمضان، الفرح بدخول شهر رمضان. والإنسان المؤمن لا شك أنه يفرح بدخول مواسم الطاعات، بدخول مواسم الطاعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بشرهم بدخول رمضان ذكر جملة من الخصائص التي يتميز بها شهر رمضان. وأيضا هذا الحديث فيه فضل الله عز وجل على عباده بأن جعل لهم مواسم خاصة للمضاعفة ولتكفير السيئة، وهذا من فضل الله عز وجل، أن الإنسان في أيام العام بين فترة وأخرى تمر عليه مواسم يتضاعف فيه الأجر وتكثر فيه فرص الطاعة وفرص تكفير السيئات. وأيضا هذا الحديث نستفيد منه شكر نعمة البلوغ، شكر نعمة البلوغ. فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فإذا وفق الإنسان لبلوغ رمضان فليحمد الله ويشكر الله عز وجل عليها، فإن الذين فارقوا هذه الدنيا يتمنون ولو يوم واحد من رمضان. فالإنسان إذا وفق وبلغ شهر رمضان ينبغي أن يغتنم هذا الشهر الكريم ويشكر الله عز وجل عليه، وينبغي عليه أيضا أن يعزم على اغتنام لحظات رمضان، أن يكون لديه العزيمة الصادقة. والعزيمة هي مبدأ العمل، إذا وجدت في الإنسان الهمة، إذا وجدت في الإنسان فإن الإنسان ينطلق إلى العمل. وينبغي أن نحرص كذلك على الدعاء بأن يوفقنا الله عز وجل في شهر رمضان، في شهر رمضان، لأن العلماء يقولون ليس العبرة ببلوغ رمضان، ولكن العبرة بالتوفيق إلى الإحسان في رمضان. فكم من إنسان يبلغ شهر رمضان فيكون شهر رمضان حجة عليه، يكون من الغافلين، لا يستغل شهر رمضان على وجهه الأمثل المطلوب، فيكون وبال عليه. فكون الإنسان يوفق، هذا هو معنى الخير العظيم الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. قال: فرض الله عز وجل عليكم صيامه، وسوف يأتي الكلام حول وجوب صوم رمضان بالحديث الذي بعده. قال: تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية أخرى تفتح فيه أبواب الجنان، تفتح أبواب الجنان. وفتح أبواب الجنان كما قال العلماء هي فرصة لشحذ الهمم، لشحذ الهمم، لأن الإنسان إذا قيل له أن أبواب السماء مفتوحة ينبغي عليه أن يتشجع على الطاعة، إذا قيل له أن أبواب الجنة مفتحة ينبغي عليه أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. والأمر الثاني من الخصائص لشهر رمضان قال: وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغلق فيه أبواب الجحيم. فهذه فرصة عظيمة، إذا فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران، أن يصلح المرء علاقته مع الله عز وجل، وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل. ثم أيضا من الخصائص قال: وتغل فيه مردة الشياطين، وتغل فيه مردة الشياطين. جاء في بعض الروايات تغل فيه الشياطين، وفي بعض الروايات وتغل فيه مردة الشياطين. فبعض العلماء هنا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، فقال أن التصفيد خاص لمردة الشياطين دون بقية الشياطين، هذا قول للعلماء. والقول الثاني أن المراد بالتصفيد ووضع في الأغلال أي تقليل وصولهم للناس، تقليل وصولهم للناس، وإلا فأصل وصولهم للناس موجود، ولكنهم لا يصلون إليهم كما يصلون في بقية الشهور، ولعل هذا الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن وصول الناس وتمكنهم من، يعني وصول الشياطين للناس وتمكنهم من الناس في هذا الشهر أقل منه من بقية الشهور. ولذلك الإنسان يرى أثر فعل الشياطين وتلبيسهم على الناس والوساوس التي تكون لدى كثير من الناس في ارتكاب المعاصي وفي بعدهم عن الله عز وجل حتى في شهر رمضان. بل على العكس من ذلك، تجد أن بعض الناس ما تزداد عندها الذنوب والغفلات إلا في شهر رمضان. ثم قال: لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا فيه فضل ليلة القدر، وأنها تعدل ألف شهر، أي تعدل 83 و4 أشهر، 83 سنة و4 أشهر. هذا باعتبار المضاعفة، باعتبار العمل والأجر الذي يحصله الإنسان. وهذا كما أسلفنا أيضا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن جعل لهم أيام ومواسم لمضاعفة الأجر. قال: من حرم خيرها فقد حرم، يعني من حرم خير ليلة القدر فقد حرم حرمانا عظيما. المحروم من يحرم من التوفيق في هذه الليلة المباركة. ثم العنوان الذي بعده: وجوب صوم رمضان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث دليل على وجوب صوم رمضان. رمضان ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. ففي كتاب الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا نص في وجوب صيام شهر رمضان. الشهر هنا المقصود به شهر رمضان. ومن السنة هذا الحديث الذي بين أيدينا والحديث الذي قبله: فرض الله عز وجل عليكم صيامه. والإجماع نقل فيه ابن المنذر قال: وأجمع كل من نحفظ عنه أن رمضان واجب، يعني صيام رمضان من الواجبات. وليس هذا فحسب، بل هذا الحديث يدل على أنه من دعائم الإسلام، أنه من دعائم الإسلام، من أركان الإسلام الخمسة. واتفق العلماء بالإجماع على أن من أنكر وجوب صيام رمضان فهو كافر، هذا بالاتفاق، من أنكر وجوب الصيام فهو كافر. وسوف يأتي بعد ذلك إن شاء الله ذكر متعلقات الوجوب، يعني على من يجب شهر رمضان. العنوان الذي بعده: الترهيب من الإفطار في رمضان متعمدا. الترهيب من الإفطار في رمضان متعمدا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، فأتيا الضبع، المراد به يعني وسط العضد أو تحت الإبط، يعني أنه يمسك الإنسان من العضد أو من تحت الآباط. قال: فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل. السواء المراد به الوسط، وسط الجبل، لأن الجبل له أعلى وله سواء، الوسط. قال: إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، يعني من أسفل الأرجل، مشققة أشداقهم، يعني من طرف الخدين، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل وقت الفطر، قبل وقت الفطر. هذا الحديث دليل على عظم ذنب الإفطار المتعمد في نهار رمضان. وذكر العلماء أن الإفطار في نهار رمضان من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ونقل هذا الذهبي وابن القيم أنه من الكبائر. وهذه الصورة التي جاءت في الحديث صورة منفرة لحال المفطر متعمدا في نهار رمضان. ف فشبه صورة هذا الإنسان بصورة الحيوان الذي يعلق، الأغنام التي تعلق عند الجزارين من العراقيب من الأرجل، وتكون الرؤوس إلى الأسفل، وتسيل الأشداق أطراف الفم بالدماء. يعني صورة هذا الإنسان معلق من رجله، والفم طرف الفم ينزل منه الدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأل أن هؤلاء هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل وقت الإفطار. هنا مسألة يعني مهمة، لأن مثل هذه الصورة تتكرر، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى صور من العذاب، يرى صور من العذاب. حديث جابر بن سمرة وغيره من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم رأى صور كثيرة لعقوبات بعض المعاصي. فهذه الأحاديث التي تأتي في بيان صور العقوبات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كذا، العلماء يحملونها على محملين. المحمل الأول أن المقصود بهذه الصور عالم البرزخ، عالم البرزخ، يعني هذه العقوبات في القبر، أن هذه العقوبات في عالم القبور. والقول الثاني من أقوال العلماء أن هذه الصور باعتبار ما سيكون في المستقبل، باعتبار ما سيكون في المستقبل، يعني هذه من الغيبيات التي تكون يوم القيامة، فأطلع الله عز وجل نبيه عليها. هذه باعتبار ما سيكون، أن هذه الصور باعتبار ما سيكون. فسائر الأحاديث التي تأتي في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للعقوبات تحمل على هذين المحملين عند أهل العلم. من تعمد الإفطار في نهار رمضان لا شك أنه ارتكب كبيرة من الذنوب، وينبغي عليه أن يتوب وأن يسأل الله المغفرة. لكن هنا مسألة، هل يلزم هذا الإنسان الذي أفطر نهار رمضان متعمدا أن يقضي هذا اليوم؟ هل عليه القضاء؟ هذه مسألة فيها خلاف. القول الأول الذي عليه الجمهور أنه يقضي، الجمهور يرون أنه يقضي هذا اليوم قياسا على أهل الأعذار. يعني يقول المريض إذا أفطر قضى، والمسافر إذا أفطر قضى، قال فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. والقول الثاني أنه لا يقضي، ولو قضاه لا ينفعه القضاء، لا ينفعه القضاء. والسبب في ذلك أنه لم يأتي نص معين في القضاء، لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء من أفطر متعمدا، من أفطر متعمدا. والأمر بالقضاء عند العلماء يحتاج إلى دليل مستقل، يحتاج إلى دليل مستقل. وهذا القول انتصر له الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن الإفطار المتعمد في نهار رمضان من التعدي لحدود الله، وهذا الشخص قد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذا الشخص ظلم نفسه، ولو صام لم يجزئه، لم يجزئه، لأنه لم يرد قضاء هذه الأيام. وهذه يعني نقطة مهمة جدا في باب القضاء، أن كل ما ورد الشرع بذكر القضاء له فإنه يقضى، فإنه يقضى، حتى في باب الصلوات. وما لم يرد فليس فيه قضاء، فليس فيه قضاء. يعني لما يأتي في المريض في المسافر فعدة من أيام أخر، في العاجز كلها فيها ماذا؟ نصوص. فإذا لم يرد النص فلا نستطيع أن نقول أن عليه الصيام. الحديث الذي بعده: حقيقة الصيام وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث فيه فضائل متنوعة للصيام، وفيه أيضا بيان حقيقة الصيام. فمن الفضائل التي جاءت في هذا الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي. ما معنى هذا الحديث؟ أن الصيام خارج عن قاعدة الثواب، أن الصيام خارج عن قاعدة الثواب. الأصل في الإثابة في الثواب أن الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، لكن الصيام جزاؤه لا حد له، لا حد له، كما قال الأوزاعي: يغرف لهم غرفا، وكما قال بعض السلف: كالمطر المنهمر. يعني أجر الصيام لا حد له، أجر مفتوح، كما في الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الفضيلة الأولى. أيضا في قول الله: إلا الصوم فإنه لي، هذا فيه تشريف الصيام، لأن الله أضافه إلى نفسه، أضافه إلى نفسه. يعني لما نقول بيت الله هذا إضافة تشريف، كذلك أضاف الله عز وجل هذه العبادة إلى نفسه، مما يدل على شرف ومكانة هذه العبادة. قال: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني عطاء مفتوح من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الفضائل الفرحة التي تكون للصائم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحتان: الفرحة عند لقاء الرب يكون الفرحة بالجزاء، الفرحة بالجزاء، لأن الله عز وجل يجزي المطيعين. فمقابل هذا الصيام ومقابل هذا التعب ومع النية الطيبة التي استحضرها الإنسان، فإنه له الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وفرحة عند فطره، هذه هي فرحة التمام، فرحة التمام، أنه أتم صيامه، أنه أتم صيامه. والإنسان المؤمن يفرح بالعبادات، فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. فالإنسان يفرح إذا أتم العبادات، ولذلك الإنسان في ختام رمضان يفرح على التمام، إتمام الصيام. وأيضا من الفضائل العظيمة التي جاءت في هذا الحديث: رائحة فم الصائم، الخلوف. قال: أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا في الحقيقة تشريف الإنسان، أن يكون رائحة الفم عند الله أطيب من رائحة المسك. يقول العلماء، وهذه فائدة جميلة جدا، يقول العلماء رائحة فم الصائم أعلى شأنا من رائحة دم الشهيد، لأن الحديث الذي ورد في دم الشهيد أن ريحه ريح المسك، وهذا الحديث في خلوف فم الصائم قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من ريح المسك. فدم الشهيد النبي صلى الله عليه وسلم ساواه برائحة المسك، وأما خلوف فم الصائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أفضل وأطيب من ريح المسك، فهذا تشريف عظيم. ولذلك يقول ابن حبان البستي، يقول شعار المؤمن يوم القيامة أمران، الأمر الأول التحجيل، والأمر الثاني رائحة الفم. التحجيل الذي يكون إثر الوضوء، آثار الوضوء، الضياء الذي يظهر على الإنسان إثر الوضوء، ورائحة فم الصائم هو أثر هذا الصيام الذي يصومه الإنسان. فإذن هذه فضائل عظيمة للصيام، يجعل الإنسان يحرص على الصيام. وهذا الحديث عام في الصيام، فيدخل فيه صيام الفرض وصيام النفل، صيام الفرض وصيام النفل، يحظى الإنسان بهذه الأجور العظيمة التي جاءت، إلى جانب يعني الحكم العظيمة التي جعلت في الصيام من التقوى ومن الصبر ومن التعاون ومن الأخلاق التي يبلغها الإنسان بالصيام. وهنا في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصيام، قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا هو حقيقة الصيام، أن الإنسان يترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله عز وجل. يعني لما نأتي إلى الصيام، العلماء بماذا يعرفون الصيام؟ هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا هو حقيقة الصيام، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا هو ركن الصيام، ركن الصيام الأول. الصيام له ركنان، الركن الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب، والركن الثاني هو النية، أن يستحضر الإنسان النية التي سوف يأتي ذكرها. ثم الحديث الذي بعده تبيت النية في الصيام، وكما ذكرنا أن النية هي الركن الثاني من أركان الصيام. عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث دليل على اشتراط النية في الصيام، وأن الصيام المخصوص بهذا الوقت لا بد له من نية، لا بد له من نية، وهذه النية تصح أن تكون في أي جزء من أجزاء الليل، في أي جزء من أجزاء الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الفجر، قبل الفجر. فمن أجمع الصيام ونوى في أي وقت قبل الفجر فله هذا الأجر. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، يعني لا يتلفظ الإنسان بالنية، لا يتلفظ الإنسان بالنية. وبمجرد فعل الإنسان لبعض الأشياء مثل السحور، مثل العزم أو بعض العبارات، يتبين أنه مستحضر لهذه النية، مستحضر لهذه النية. فالنية كما قلنا محلها القلب، وهذه النية هل يشترط أن الإنسان في كل ليلة يجدد النية، أم تكفي النية في بداية شهر رمضان؟ يعني هل يكفي لثلاثين يوم نية واحدة، ولكل يوم الإنسان لابد أن يجدد النية؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال تكفي نية واحدة، والبعض قال لابد أن يجدد النية في كل ليلة من ليالي رمضان. والصحيح أنه تكفي نية واحدة إلا إذا عرض له عارض يحتاج إلى تجديد النية. يعني الإنسان ينوي في بداية الشهر، ثم في وسط الشهر سافر، أفطر لمرض، اليوم اللي بعده يجدد النية. إذا سافر وأفطر يجدد النية، فإذا عرض له أي عارض من الأعذار التي تبيح الفطر فأفطر ثم شرع من جديد يكمل، فإنه يجدد النية. وإلا فالنية الأصلية في بداية الشهر كافية لبقية الشهر. وهذه النية واشتراطها من الليل خاص بصيام الفريضة، خاص بصيام الفريضة دون صيام النافلة، دون صيام النافلة. لأن الإنسان في صيام النفل يشرع له أن ينوي من النهار، أن ينوي من النهار. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يعني وسط النهار فقال هل لديكم شيء، يعني طعام، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني صائم، فإني صائم. يعني لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يوجد طعام في البيت قال إني صائم. فالنية متى بدأت؟ في وسط النهار، في وسط النهار. طبعا هذه مسألة خلافية، ولكن هذا هو الأصح فيها، أنه يجوز للإنسان في صيام النفل أن يحدث النية من وسط النهار، بشرط أن لا يكون قد أكل قبلها، بشرط أن لا يكون قد أكل قبلها، وأن تكون هذه النية قبل الزوال، أن تكون هذه النية قبل الزوال، يعني قبل الظهر. وهل يحصل الإنسان على الأجر المتكامل لليوم، أم فقط الأجر من وقت النية؟ يعني إنسان من الساعة العاشرة صباحا نوى أن يصوم، فهل يؤجر من الفجر إلى غروب الشمس أم من الساعة العاشرة؟ قال العلماء من وقت النية، من وقت النية، يعني من بداية هذه النية التي أحدثها من وسط النهار يبدأ له الأجر إلى غروب الشمس. طيب نسأل سؤال، عشان تنتعشون شوية. من يذكر لي ثلاثة فضائل للصيام وركنين معهما، مجموعة خمسة؟ سؤال في إعجاز، ها، ركنين وثلاثة فضائل. يلا ماهر. لا ما طالع، خلاص واحد ثاني. أبدر جواب ناقص. ها لا أنتوا نايمين مش. ها يلا ما حد عندي جواب، تفضل. هذا أنت مختصر أكثر من بدر بعد، هذا يسمونه معتصر المختصر. هذا طلع الشمس، من الغروب فجر. إيه ليش تكلم؟ ها؟ ماشي مساعدة. ها؟ للتو ذكرنا. ها؟ كيف أجر مضاعف؟ أكيد؟ أي أجره لا حد له. شو رأيكم نعطيه جائزة ولا لا؟ ها نأخذ رأيكم. تأكيد تكون مستاهل عشان تفضل. طيب الحديث الذي بعده، صيام رمضان من أبواب المغفرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه فضيلة أيضا من فضائل الصيام، وهو مغفرة صغائر الذنوب، مغفرة صغائر الذنوب. وهذا الحديث له شواهد كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في ماله وأهله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مغفرة الذنوب لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صيام رمضان إيمانا، يعني تصديقا ويقينا، تصديق بالأجر، تصديق بأن هذا أمر من الله عز وجل. هذا الأمر الأول، أن لابد أن يكون إيمانا يعني تصديقا ويقينا. الأمر الثاني، الشرط الثاني، احتسابا يعني إخلاصا في طلب الأجر، لا يقصد السمعة ولا الرياء ولا غيرها من حظوظ النفس وحظوظ الدنيا، وإنما يريد وجه الله عز وجل. الشرط الثالث، في شرط ثالث؟ ها وين تشوفون في الحديث شرط ثالث؟ الصيام. ها شو الشرط الثالث؟ احنا قلنا ايمان واحتسابه وقلنا في شرط ثالث نعم اجتناب الكبائر ما مذكور في الحديث لكن مذكور في الأحاديث الأخرى وتدل عليها عموم النصوص اجتناب الكبائر أن يجتنب الإنسان الكبائر فلا يحصل للإنسان تحقق مغفرة الصغائر حتى يجتنب الكبائر حتى يجتنب الكبائر وهذا فيه دعوة للإنسان أن يقلع عن الذنوب كبيرها وصغيرها وفيه الدعوة إلى التوبة يعني إذا أراد الإنسان أن تغفر له صغائر الذنوب فينبغي عليه أن يتوب وأن يبتعد عن كبائر الذنوب حتى يحصل على هذا الفضل كبائر الذنوب لا تغفر للإنسان إلا بأمرين الأمر الأول التوبة وهذا معروف ما هو الأمر الثاني ها؟ لا لا هذه كلها شروط التوبة منها وفيها ها ها لا نعم لا ها لا لا واحد قارب لكن هو إقامة الحد إقامة الحد ليس القصاص وإنما إقامة الحد فالكبائر تغفر بهذين الأمرين إما بالتوبة وإما بإقامة الحد فإقامة الحد أيضا من أسباب مغفرة كبائر الذنوب الحديث الذي بعده باب الريان للصائمين عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد هذا الحديث أيضا فيه فضيلة من فضائل الصيام أنه يخص أهل الصيام بباب خاص في الجنة بباب خاص في الجنة وأيضا هذا الحديث يدل على أن الجنة لها أبواب أن الجنة لها أبواب ثمانية أبواب وأيضا من الفوائد في هذا الحديث تسمية هذا الباب تسمية هذا الباب قال يقال له الريان يقال له الريان وهذا كما قال العلماء فيه الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل الريان مأخوذ من الري من الري فالإنسان لما يصوم يصاب بالعطش وعكس العطش الري فالإنسان لأنه صبر وعطش في الصيام واحتسب هذا الأمر جازاه الله عز وجل بباب الريان يعني لأن فيه معاني الري الذي يكون للإنسان جزاء هذا الصيام قال لا يدخل منه أحد. وهذا قد يشكل مع حديث آخر أن الإنسان قد يدعى من أكثر من باب، وهو حديث أبو بكر الصديق وذكر هذه الأبواب المتنوعة. والصحيح أنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، لأن الإنسان الذي يدعى من عدة أبواب كما جاء في الحديث قد حصل الوصف المناسب لكل باب، حصل الوصف المناسب لكل باب، فلم يدعى إلى باب الريان إلا لأنه كان مكثر من الصيام، وكذلك دعوته إلى باب الصلاة لأنه مكثر من الصلاة، وهكذا سائر الأبواب. أبواب الجنة وردت في الحديث: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فهذه جاءت في حديث واحد، يعني ذكر الصدقة والجهاد والصلاة والصيام، وجاء ذكر يعني الصيام في الأحاديث الأخرى. وأيضا أضاف العلماء إليها باب الحج، باب الحج، قالوا إن كان للصلاة باب وللصيام باب وللصدقة باب فمن الأولى أن يكون للحج باب، فيكون الحج أيضا من أبواب الجنة. وذكروا أيضا باب الذكر، باب الذكر، من كان مكثرا من ذكر الله عز وجل جاء في الأحاديث أنه يكون يدخل من باب الذكر. وأيضا من أبواب الجنة باب التوبة، باب التوبة، وجاء في الحديث أن للتوبة بابا، فمن أبواب الجنة باب التوبة. ومن أبواب الجنة أيضا باب البر، بر الوالدين، بر الوالدين، فله باب. فهذه هي أبواب الجنة الثمانية: باب الصلاة والصدقة والجهاد والصيام والحج والذكر والتوبة والبر، مجموعة جاءت في نصوص مختلفة دلت عليها الروايات الكثيرة المتنوعة في تحديدها، مع أن بعضها هي محل اجتهاد من العلماء. العنوان الذي بعده: من أخلاق الصائمين. طيب، من يذكر لنا أبواب الجنة؟ سهلة وعددناها. بدر، ليش رفعت يدك؟ تفضل. شو اللي فاتك؟ اي، من اهم الابواب. زين، فاتك المفروض تحرص عليه اول باب. طيب، ان شاء الله تعطين. لا، انت اعطيناك مبدك. اخشان تطمع، اعطيناك جائزة تقول ربما هي لي كذلك. طيب، الحديث الذي بعده: من أخلاق الصائمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث فيه بيان أن الصائم مطالب بحفظ صومه والكف عن كل ما يتعارض مع الصيام، أن يكف الإنسان عن كل ما يتعارض مع الصيام. والصيام كما يقول العلماء على نوعين: صيام عن الطعام والشراب، والنوع الثاني صيام الجوارح عن الآثام، والثاني أصعب من الأول، لأن الامتناع عن الطعام والشراب كل إنسان يستطيع، لكن هل يستطيع كل إنسان أن يحفظ نظره وسمعه ولسانه وسائر جوارحه عن الآفات والزلات والمعاصي؟ ولذلك جاء التأكيد على هذا المعنى، ولذلك على نوعي الصيام: الصيام عن الطعام والشراب وصيام الجوارح عن الآثام. قال العلماء أن المفطرات على نوعين: مفطرات حسية ومفطرات معنوية، فالمفطرات الحسية المعروفة الطعام والشراب والجماع، والمفطرات المعنوية هي الآثام، الذنوب والمعاصي. وهذا يدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فقط لديه الجوع والعطش دون الأجر، لأنه ضيعه بالآثام وما قارفه من المعاصي. وهذا الحديث أيضا فيه أنه ينبغي على الصائم أن يتحلى بالأخلاق. والصيام لا شك أن من مقاصده تربية النفس على الصبر وعلى كظم الغيظ وعلى السماحة وعلى حفظ اللسان من أن يطلقه في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يصخب ولا يرفث، فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم، في رواية إني امرؤ صائم. فيقف الإنسان، لابد أن يتعلم كظم الغيظ في وقت الصيام بسبب ضغط الصيام الذي يكون على الإنسان. قد ينفعل الإنسان ولكن ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا أدب عظيم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، أي من لم يدع التجاوز والمعاصي والسوء في التعامل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني فقط اكتفى بصوم الطعام والشراب. فالصوم كما قلنا ينبغي أن يكون صوم متكامل، صوم عن الطعام والشراب، وكذلك صوم الجوارح عن الآثام. الحديث الذي بعده: استحباب السحور وفضله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث فيه استحباب السحور، وقد يقول قائل أن الصيغة صيغة الأمر، صيغة الأمر تدل على الأمر تسحروا. فلماذا قلنا أن السحور مستحب؟ نقول مستحب لأنه وردت له صوارف، وردت له صوارف. فمن الصوارف الوصال الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، المواصلة في الصيام، والوصال الذي كان عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يواصلون النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة، هذا دليل أنهم كانوا لا يتسحرون في بعض الأحيان، وعدم التسحر في بعض الأحيان يدل على أن السحور ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وبين السبب في ذلك، قال: فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وهذه البركة ما المقصود بها؟ هذه البركة لها صور كثيرة جدا. من صور هذه البركة التقوي على الطاعة، التقوي على الطاعة. فإن الإنسان الذي يتسحر أشد وأقوى في صيامه من الذي لا يتسحر، ففيه تقوي على طاعة الله عز وجل. البركة الثانية بركة اتباع السنة، فإن الإنسان بالمحافظة على السحور يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في هذا الشأن. البركة الثالثة في مخالفة أهل الكتاب، في مخالفة أهل الكتاب، فإن الإنسان يخالف أهل الكتاب بأكلة السحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة الرابعة التي يجدها الإنسان في السحور الاستيقاظ في وقت مبارك، وقت القيام، وقت التنزل، ووقت الدعاء. فهذا الوقت وقت مبارك، وقت التضرع إلى الله عز وجل. وأيضا من البركة التي تكون في الصيام إدراك صلاة الفجر، إدراك صلاة الفجر. فالإنسان الذي يتسحر والسحور في قرب من صلاة الفجر فلا يفرط في هذه الصلاة. فهذه كلها صور من صور البركة. والإنسان لو تسحر بأقل شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، حديث حسن بالمجموع. فيقول العلماء: لو أكل الإنسان، اقتصر على أكل تمرات، فإن الإنسان سيجد أثرها، سيجد أثرها وإن كانت يسيرة، لكنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب السحور أن يؤخره الإنسان لآخر الوقت، لآخر الوقت. لما سئل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كم بين الأذان والسحور، قالوا: مقدار 50 آية، مقدار 50 آية. فهذا يدل على أنه يؤخر لآخر الوقت، يؤخر الإنسان السحور. هل لو تسحر الإنسان اليوم في نصف الليل هل يكون أدى السنة؟ يعني هو تسحر ولكنه لم يؤديها على الصورة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان أن يؤخر السحور. وأيضا من الآداب التي ذكرها العلماء أن لا يملأ الإنسان نفسه، أن لا يملأ الإنسان نفسه في وقت السحور، وإنما يأخذ الشيء اليسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، يعني الشيء اليسير الذي لا يثقل الإنسان. وهذه يا أخوان يعني الحقيقة فائدة مهمة جدا، أن من مقاصد رمضان الجوع، من مقاصد رمضان الجوع. يعني الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يجربوا الجوع الذي يشعر به بعض الناس، فأنت تشعر بالجوع الذي يشعر به الفقراء. لكن لو حرص الإنسان أن يملأ بطنه في سائر الأوقات فإن هذا المقصد لن يتحقق فيه، أليس هذا الواقع؟ يعني أصناف الطعام في وقت الإفطار وأصناف الطعام يعني في وقت السحور، فهذا الجانب لا يتحقق، والإنسان ينبغي أن يحرص على تحقيق هذا الجانب، أن يشعر بالجوع وأن يشعر بحال الفقراء. الحديث الذي بعده بيان وقت فطر الصائم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الحديث فيه دليل على أن وقت إفطار الصائم له ثلاثة علامات متلازمة: إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. قد يقول قائل هنا فائدة، لماذا ذكر إقبال الليل مع أن ذلك يتحقق بغروب الشمس، مع أن ذلك يتحقق بغروب الشمس؟ فقال العلماء أنه قد يكون في مكان لا يرى فيه غروب الشمس فيعتمد على إقبال الليل. لو كان الإنسان في وادي لا يرى غروب الشمس فإنه سوف يعتمد على ماذا؟ إقبال الليل وإدبار النهار. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن المعتبر غروب قرص الشمس الدائرة، ولا أثر للحمرة. أنت لما تكون بعض الأحيان إذا جربت تفطر على الشاطئ سترى أن القرص قد غاب ولكن الحمرة باقية في الأفق، هل هذه الحمرة مؤثرة؟ لا، لا تؤثر. المعتبر غياب القرص، إذا غاب القرص فإن ذلك موذن للإفطار. وإذا أفطر الإنسان في بلد ثم سافر، تصور أنت أفطرت مثلا في مطار الشارقة وتحركت الطائرة، بعد 40 دقيقة أو أكثر رأيت الشمس، فهل صيامك صحيح؟ نعم، صيامك صحيح على البلد الذي كنت فيه، ولا يلزمك الإمساك، لا يلزمك الإمساك. وإذا امتد بك الغروب، يعني لو أقلعت، هذه مشكلتك على حسب توقيت الطائر، إذا أقلعت قبل الغروب ما أفطرت ومشيت بالطائرة وكل ما تمشي يمتد بك الوقت، يعني وأنت لازلت في صيامك، قال العلماء تستمر في الصيام، تستمر في الصيام حتى ترى الغروب. والمعتبر في هذا طبعا الغروب غروب الشمس وشروق الشمس، وليس توقيت البلد الذي تكون فوقه الطائرة. هذا مهم جدا، أن بعض الناس يظن أن المعتبر التوقيت، يعني بعض الطائرات اليوم المتطورة تكون فوق بعض البلدان يحدد لك الساعة في هذا البلد أو التوقيت في هذا البلد، ليس هذا المعتبر. المعتبر كما جاء في الحديث بغروب الشمس، فالأحكام مرتبطة به. الحديث الذي بعده استحباب تعجيل الفطر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث في إشارة إلى أدب من آداب الإفطار، وهو تعجيل الفطر والمبادرة فيه. وتعجيل الإفطار كتأخير السحور كلاهما فيه مخالفة لأهل الكتاب، فيه مخالفة لأهل الكتاب، وهذه الشريعة حرصت على مخالفة أهل الكتاب وعلى التمايز. ولو أفطر الإنسان في يوم غيم ظنا منه أن الشمس قد غابت، غيم شديد في مكان، فأفطر هذا الإنسان، فهل صومه صحيح؟ بنى على غلبة الظن، نعم صومه صحيح، صومه صحيح، ولا يلزمه قضاء، كما جاء في الحديث: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس. طيب لو طلعت الشمس يمسك ولا يكمل أكل؟ ها؟ يمسك، يمسك. الأحكام كما قلنا برؤية الشمس، فالإنسان يحرص كل الحرص على تعجيل الفطر. ومن ذكر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص كل الحرص على التعجيل، أن يعجل الفطر، وهذا فيه تيسير على الناس، فيه تيسير على الناس والبعد عن التنطع. بعض الناس يتأخر ويؤخر عمدا، وهذه من الفوارق بين أهل السنة والرافضة. الرافضة ما يفطرون حتى يأتي الظلام، يأتي الظلام. فأهل السنة والجماعة يتمايزون مع هؤلاء في هذه الصفة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي بعده: على ماذا يفطر الصائم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذا الحديث في بيان السنة في الطعام الذي يفطر عليه الإنسان. ولا بد أن الإنسان يفطر. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب قبل أن يفطر، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان على كل حال من الأحوال ينبغي أن يفطر ولو على جرعة ماء، فيطبق هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان بالرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. والبدء بهذه الأمور كما قال ابن القيم في الطب النبوي أسهل على المعدة من جهة التدرج، من جهة التدرج. ولكن للأسف اليوم الواقع هذا ما موجود. ابن القيم يقول يعني الهدي أن الإنسان يفطر على تمر أو رطب شيء يسير ثم يصلي المغرب، أما الناس الآن ما تقوم إلا بعد أن ملأت جزءا كبيرا من المعدة، صح؟ فيفقدون معنى ماذا؟ التدرج في الطعام. فالإنسان يأكل شيء يسير من الطعام، التمرات، لأنه أرفق بمعدة الإنسان وما يلج للإنسان. وحتى قرأت بحث من بحوث طبية مؤخرا ذكروا أن اختيار الرطب والتمر هو أنسب شيء لحال معدة الإنسان بعد الجفاف والإمساك الطويل. قالوا يعني من أطيب الطعام اللي يدخل عليه التمر والرطب، لأنه سهل على المعدة وفيه نوع حلاوة وسكر للإنسان، فقالوا هذا أطيب للإنسان. وهذا لا شك أنه من الحكم الموجودة في الأحكام الشرعية، مع يعني ما أسلفنا من أن الإنسان يحرص على الابتعاد عن الإسراف في الطعام الذي هو حال كثير من الناس للأسف، ويحرص الإنسان على الذكر، لأن بعض الناس ينسى الذكر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فالإنسان يقول هذا الذكر. وهذا الذكر يعني من باب الفائدة، يعني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، هذا خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء. لأن بعض الناس لما قرأ هذا الحديث بدأ يتساءل متى الإنسان يقول هذا الذكر، قبل الأكل، بعد الأكل، حصل الابتلال، حصل أن الإنسان ذهب عنه الظمأ؟ لا، نقول هذا الحديث بمعنى الدعاء، يعني كأنك تقول اللهم اذهب الظمأ، كأنك تدعو بهذا الدعاء، فيه هذا المعنى. الحديث الذي بعده بيان صوم المسافر، بيان صوم المسافر. سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث دليل على أن المسافر مخير بين الصيام والفطر، بين الصيام والفطر. الإنسان المسافر له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يشق الصيام عليه مشقة عظيمة، يسافر ولو صام شق عليه مشقة عظيمة، فهذا الصيام في حقه محرم، الصيام في حقه محرم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين شق عليهم الصيام مشقة عظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، إذا كان يشق عليه مشقة عظيمة. الحالة الثانية إذا كان الصائم في السفر يشق عليه مشقة يسيرة، مشقة يسيرة، فهذا يكره له الصيام، يكره له الصيام. المشقة التي عليه مشقة يسيرة وليست مشقة عظيمة. الحالة الثالثة أن يتساوى في حقه الأمران، أن يتساوى في حقه الأمران، يعني المشقة وعدم المشقة، الأمر عنده سيان، فهذا الأفضل في حقه الصوم، الأفضل في حقه الصوم عند جمهور العلماء، يقولون الأفضل في حقه الصوم. قالوا إبراء للذمة، وحتى لا يشغل نفسه بالصيام، وحتى لا تعرض له عوارض قد تؤخر عن الصيام وعن أداء هذه العبادة. فهذه صور تعتري الإنسان الصائم في سفره، والإنسان المسافر متى يشرع له أن يفطر؟ يشرع له أن يفطر في الطريق أو أن يفطر في بيته قبل أن يسافر إذا عزم السفر، إذا عزم السفر. فقد جاء في سنن الترمذي من حديث أنس يرويه عنه محمد بن كعب قال أنه لما أراد السفر تجهز للسفر ثم دعا بطعام فأفطر، فقلت سنة؟ قال سنة، يعني سأل هل هذا من السنة، محمد بن كعب يسأل أنس فقال من السنة. فهذا دليل أنه يجوز له أن يفطر قبل أن يسافر. ولو سافر الإنسان إلى بلد ووجد أهل البلد صائمون، فهل يكمل على فطره أم يصوم معهم ويمسك معهم؟ لا شك أنه يستمر في فطره، ولكن العلماء يقولون لا يظهر فطره، لا يظهر فطره. إذا دخل الإنسان إلى بلد والكل صائم فإنه يفطر في نفسه. لماذا؟ قال العلماء لدفع التهمة، لدفع التهمة، لأنه قد يورد عليه الريبة. الحديث الذي بعده بيان صوم المريض عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. هذا في ذكر حديث طويل في مراحل التشريع، الصلاة والصيام. ثم ساق الحديث إلى أن قال ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وهذا وجه الشاهد، نهاية الحديث. هذا الحديث فيه دليل على وجوب الصيام على المقيم الصحيح، وفيه أيضا أن المسافر والمريض يجوز لهما الإفطار مع القضاء، مع القضاء، فالمريض يفطر ثم يقضي بعد ذلك. وفيه أيضا أن الكبير العاجز، الكبير العاجز، هذا القيد لا بد أن يكون، أن الكبير العاجز يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ويطعم عن كل يوم مسكين. والمرض العلماء يفصلون فيه. عندنا المرض على نوعين، عندنا المرض على نوعين: المرض الذي يرجى برؤه، أمراض ثبت بالأسباب والمسببات والواقع أن العادة أن هذه الأمراض يتعالج منها، فهذا المريض له أن يفطر ويقضي، أن يفطر ويقضي. النوع الثاني المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني ثبت في الواقع أن مثل هذا المرض لا يشفى صاحبه غالبا، وأنه مع هذا المرض يتعذر عليه الصيام، لا يمكن أن يصوم مع هذا المرض. فهذا المريض المرض المستمر الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الكبير العاجز، حكم الكبير العاجز، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. والإطعام إطعام المساكين يستطيع الإنسان أن يطعمهم طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ، أو غير مطبوخ، إما أن يعطيهم مد غير مطبوخ ويكون معه الإدام، أو طعام مطبوخ. والطعام يعني عادة وجبة تكفي المسكين، وجبة تكفي المسكين. وهذا الإطعام له صورتان: إما أن يطعم في كل يوم من أيام رمضان، وإما أن يجمع الأيام إلى نهاية رمضان كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر، انتظر إلى نهاية الشهر ودعا 30 مسكينا فأطعمهم مرة واحدة، فأطعمهم مرة واحدة. فالإنسان يستطيع مخير بين أن يطعم في كل يوم عن كل يوم يفطره، أو أن يؤخر. يستطيع الإنسان مثلا مرة 10 أيام أخرج لعشرة أيام ماضية، ثم مرة 20 أخرج لعشرة أخرى، وهكذا. فهو إما أن يخرجها على التوالي أو أن يؤخرها. لا، لا يشرع التقديم، لا يشرع التقديم، إما أن يخرجها في يومها أو يؤخر. بيان صوم الحائض والنفساء. عن معاذة رضي الله عنهما قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث فيه بيان حكم صوم الحائض والنفساء، وأنها إن أفطرت لعارض الحيض أو النفاس فإنها تقضي، فإنها تقضي. وفي السؤال واضح أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من رحمة الله بالمرأة، من رحمة الله بالمرأة، لأن الصلاة متكررة، وأما الصيام فهو يوم واحد، شهر واحد في السنة، وأيامه قليلة، بخلاف الصلاة هذه العبادة المتكررة. فرحمة من الله عز وجل أن جعل للمرأة الحائض أو النفساء قضاء الصيام دون الصلاة. والمرأة إذا رأت الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة واحدة فإنها تنقطع، فإنها تنقطع، يعني لا يقبل منها هذا الصيام. وينبغي عليها أن تفطر، وكما قلنا في المسافر الذي يدخل إلى بلد فإنها تكتم هذا الإفطار، لأن سببها سبب خفي، سبب خفي، وأيضا كما قلنا فيه دفع للتهمة التي قد تلحق بالمرأة في هذا الشأن. وفي هذا الحديث قالت أم المؤمنين عائشة: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حروراء، وذلك إلى أن فرقة من الخوارج كانوا يرون هذا الرأي، فكانت بعض الآراء للفرق المخالفة في الإسلام لهم آراء معروفة، وبعض العلماء يذكرها في كتب العقيدة، ولذلك لا يستغرب الإنسان حينما يرى بعض مثل هذه المسائل تذكر في ذكر صفات أهل السنة والجماعة، فيقصدون بها مخالفة بعض الفرق الضالة في هذا الباب. والمعتبر عند المرأة رؤية الدم، لأن المرأة قبل نزول الدم قد يعتريها نوع آلام أو تشعر بحركة، فهذه الحركة والآلام غير مؤثرة. المعتبر في الحيض رؤية الدم، وعليه تثبت الأحكام. وهل إذا طهرت المرأة أثناء النهار يلزمها الصيام؟ قال البعض يلزمها، والصحيح أنه لا يلزمها، الصيام. الحديث الذي بعده بيان صوم الحامل والمرضع. طبعا كل هذه الأحكام لما نتكلم عن المسافر والمريض وعن الحائض والنفساء والمرضع والحامل تجدونه في كتب الفقه تحت باب واسع اسمه باب صيام أهل الأعذار، يعني كلها تندرج تحت هذا الأصل العام، وهذه يعني لها تضاعيف وفروع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصيام والصوم، وعن الحبلى والمرضع، هذا الحديث فيه بيان أن المرضع والحامل يرخص لهما الفطر في رمضان، وطبعا المرأة الحامل أو المرضع تفطر لأحد سببين: السبب الأول خوفا على نفسها، السبب الثاني خوفا على ولدها، وقد تجمع بين السببين فتخاف على نفسها وعلى ولدها. وعلى هذا الأساس حصل خلاف طويل بين العلماء في مسألة الحامل والمرضع، هل يلزمها القضاء؟ هذه ثلاثة أقوال. قول أول أن يلزمها القضاء فقط، يعني إذا أفطرت من رمضان تقضي عن هذا اليوم فقط، حالها كحال المريض الذي يرجى برؤه. والقول الثاني أن عليها القضاء والكفارة، أن يكون عليها القضاء والكفارة. والقول الثالث أن عليها الكفارة فقط، وهذا القول طبعا المسألة ليس فيها نص، هذا القول أن عليها الكفارة فقط يعني تقضي عن كل يوم مسكين قال به عبد الله بن عباس وقال به ابن عمر عبد الله ابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. هذا القول قال به عبد الله بن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة وهو الراجح وهو الراجح. سواء المرأة خافت على نفسها أو خافت على ولدها فأفطرت في رمضان فإنه ليس عليها إلا الكفارة يعني تطعم عن كل يوم أفطرته وليس عليها قضاء. هذا هو الراجح لأن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه مثله فما رجح. يعني هنا الصحابيان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر لم يخالفهما نص ولا صحابي آخر. الحديث الذي بعده ونأخذه ثم نقف لأن هذا وقت مبارك. بيان صوم الصغير والمجنون والمغمى عليه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هذا الحديث فيه بيان شروط التكليف وأن الإنسان حتى تلزمه التكاليف ينبغي أن يكون عاقلا بالغا. ولما يقول العلماء المكلف تساوي عندهم البالغ العاقل، في كتب الفقه يختصرون يقولون المكلف، فهذا يساوي البالغ العاقل. ولا شك يعني قبل ذلك الإسلام، فيذكرون الإسلام والعقل والبلوغ إلى جانب الاستطاعة والقدرة التي مرت معنا في مسألة المريض والمسافر. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن شروط الصيام أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والاستطاعة. القدرة والاستطاعة هذه الرابعة. إذن الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والاستطاعة. فلا شك أن الكافر لا تلزمه العبادات ولا يلزمه الصيام، وكذلك المجنون لا يلزمه الصيام ولا تلزمه العبادات. لكن لو أصيب الإنسان بجنون مؤقت أو فقد عقل في فترة زمنية معينة في وقت الصيام ثم أفاق فصومه صحيح، صومه صحيح لا يلزمه فيه قضاء. ولو فقد الإنسان عقله فترة زمنية طويلة شهر كامل أو أشهر مثل حالات اليوم الغيبوبة التي يدخل فيها بعض الناس، ففي مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء لأنه لا يكون مكلف في مثل هذه الصورة الطويلة. وأما عن الصبي فإنه يعود على الصيام، يعود على الصيام وهو صغير، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون العهن ويعطونه للصغار يشغلونهم إذا شعروا بالجوع. والصغير إن فعل ذلك يعني هذه العبادة فإنه يؤجر عليها، وإن ترك فإنه لا يؤثم عليها. وأما عن النائم فلا شك أن النائم صيامه صحيح، صيامه صحيح إذا وجدت الأركان من الإمساك والنية الموجودة. فهذه إشارة إلى الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار وشروط الصيام. نختم بسؤال: ذكرنا أن السحور فيه بركة في 5 صور، من يذكرها؟ يلا ياسر. ليش ترفع يدك؟ استحضر 2، ها؟ أي تقوي على الطاعة، ها؟ يلا قول واحدة وإن شاء الله نكافئك، أعطوه فرصة، أعطوه، ها؟ تجاوب ولا ناخذ عنك القلم والكراسة؟ يلا من ها؟ اي صلاة الفجر. نعطي العزيز ما بينكم، خلاص طيب تفضل، نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.